بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس السابق في كتاب النكاح من كتاب تدريب السالك في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقرأنا في كتاب النكاح ما يتعلق بحكم النكاح وأركانه وشروطه، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مراتب الأولياء، وقسم الولي إلى ولي مجبر وولي غير مجبر، ثم بين مراتب الأولياء، ثم انتقل إلى فصل في موجبات الفسخ النكاح، وأنها على ثلاثة أقسام: ما يفسخ النكاح قبل العقد وبعده، والقسم الثاني ما يفسخ به النكاح قبل الدخول ويثبت بعده، والقسم الثالث ما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالطول، وبين في ذلك الطول. ثم انتقل إلى فصل فيما يحرم من النساء، وهن على ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالرضاع. ثم انتقل إلى الفصل الذي بعنوان فصل في الخلع، وبين حكم الخلع وألفاظه والعوض فيه. ثم انتقل في الفصل الأخير الذي تدارسناه في الأسبوع الماضي في الطلاق، وأن الطلاق منه طلاق سني ومنه طلاق بدعي، ومن يوقع الطلاق من الزوج والولي، وبين ألفاظ الطلاق: لفظه الصريح والظاهر، والكناية الظاهرة والكناية الخفية. وتدارسنا مسائل الرجعة، رجعة المطلقة وألفاظها وحكمها وكيفية هذه الرجعة. ونبدأ اليوم بتكميل هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى باب الإيلاء والظهار وأحكامهما، فسنبدأ به إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن حمد المبارك المالكي في كتابه تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك، قال رحمه الله: الإيلاء حلف الزوج المكلف على ترك الوطن صريحا كوالله لا أطأك، والتزاما كلا ألتقي معك أو لا يمس جلدي جلدك، مدة تزيد على 4 أشهر للحر و2 للعبد، ولو احتمالا كحتى أدخل الدار أو حتى يقوم زيد. فإذا رفعت أمرها
فبدأ رحمه الله تعالى في مسألة الإيلاء، وعرفه رحمه الله تعالى بحلف الزوج المكلف على ترك الوطن، الحلف بكل يمين أو بأي نوع من أنواع اليمين من الزوج المكلف الذي هو البالغ العاقل على ترك الوطن، أي ترك وطئ زوجته. فينقسم هذا الإيلاء من حيث الألفاظ إلى صريح كوالله لا أطأك، فهذا يترتب عليه أحكام الإيلاء، إلا إذا كان عدم الوطء لمصلحة كمصلحة الرضيع، فيقول لا أطأك حتى تفطمي ولدي، فهذا لا يعد إلاء. والنوع الثاني من الألفاظ التزاما، يعني يلزم منه ترك الوطء. اللفظ ليس صريحا في الوطء ولكنه يلزم منه ترك الوطء، كأن يقول لا ألتقي معك، ويريد بذلك ماذا؟ عدم الوطء، فيلزم من ذلك عدم الوطء. أو يقول لا يمس جلدي جلدك، يحلف بذلك، فهذا يعد من الإلاء. والإلاء له مدة، قال يحلف الزوج المكلف على ترك وطء زوجته صريحا أو التزاما مدة تزيد على 4 أشهر للحر و2 للعبد. قال ولو احتمالا، أي ولو كان اللفظ محتملا لا التزاما ولا صريحا، نحو أن يقول والله لا أطأها حتى يقدم زيد من سفره، فيحتمل هذا القدوم بعد 4 أشهر، ويحتمل أن يكون القدوم قبل 4 أشهر. فإذا كان يحتمل مدة تزيد على 4 أشهر ومدة تحتمل يعني تقل على 4 أشهر كان إلاء. قال المؤلف ولو احتمالا كحتى أدخل الدار أو حتى يقوم زيد، في قوله في المثال حتى يقوم زيد، لعل الصواب حتى يقدم زيد، حتى يقدم زيد. نعم
قال رحمه الله فإذا رفعت أمرها للحاكم ضرب لها أجل الإيلاء 4 أشهر للحر و2 للعبد، وحسب الماضي من يوم الحلف، ويؤمر بالفيئة من بعد انتهاء الأجل، فإن قال لا أطأها طلق عليه بلا تلوم، وإن وعد تلوم له بالاجتهاد. ومن قال
لحظة، قال فإذا رفعت أمرها للحاكم، إذا حلف الزوج أن لا يطأ زوجته، فللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي، وهذا حق لها، لأن من حقها ومن حسن العشرة أن يأتيها. فإذا امتنع من وطئها وحلف على ذلك، كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء. فإذا رفعت أمرها للقضاء ضرب لها أجل الإلاء، ضرب القاضي لها أجل الإلاء 4 أشهر للحر و2 للعبد، يعني أعطاها مدة الإلاء 4 أشهر ينتظرون الرجل حتى يرجع ويفيء. متى تحسب؟ قال وحسب الماضي من يوم الحلف، يعني أنها لو رفعت مثلا أمرها للقضاء فقال لها القاضي متى كان الحلف؟ قالت قبل شهر، فيضرب لها القاضي الإلاء المتبقي من الأشهر الذي هو 3 أشهر، وفي هذه الفترة يؤمر بالفيئة بعد انتهاء الأجل الذي ضربه القاضي لهذا الحالف الذي هو الزوج، يؤمر يعني يأمره القاضي بالرجوع إلى وطء زوجته. فإن أصر وصرح فقال لا أطأها طلق عليه بلا تلوم، يعني طلق أوقع القاضي الطلاق بلا تلوم، يعني بلا انتظار، بلا انتظار. وإن وعد الرجوع والفيئة تلوم له، يعني انتظره القاضي على حسب اجتهاد القاضي، يعطيه مدة أنه يراجع زوجته. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو علي كظهر أمي، منع منها، ويضرب له الحاكم أجل الإلاء من يوم الحكم، فإن لم تحصل منه فيئة طلق عليه. والفيئة تكون بوطء ثيب وافتضاد البكر
نعم. قال: ومن قال إن لم أدخل الدار فأنت أو علي كظهر أمي، منع منها، منع الرجل من زوجته، لأن في قوله علي كظهر أمي هذا سيأتي أنه ظهار، وقوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق، فإن لم يدخل الدار منع منها. ويضرب له الحاكم أجل الإلاء من يوم الحكم كما مر. فإن لم تحصل منه فيئة بكفارة أو بدخول الدار طلق عليه، يعني أن القاضي يطلق عليه أو يوقع عليه الطلاق. كل ذلك يعني من أجل حق هذه المرأة. والفيئة تكون، الفيئة في الإيلاء تكون بوطء ثيب، بوطء الثيب، وأن يكون الوطء في وقت حلال، أي لا في حيض ولا نفاس ولا في إحرام ولا من محرم أو محرمة. هذا بالنسبة إلى الثيب. أما البكر فبافتضاض بكارتها، يكون بذلك الفيئة والرجوع. نعم.
قال رحمه الله: الظهار. والظهار تشبيه المكلف من تحل له من زوجة أو أمة بظهر مؤبد تحريمها عليه كالأخت ولو من الرضاع. وهذا صريحه لا يحتاج لنية ولا ينصرف لغيره بها. وأما كنايته الظاهرة فما جرى العرف من نحو أنت علي كأمي أو كظهر أنت علي كأمي أو كظهر فلان أو فلانة أجنبية، حيث سقط أحد الأمرين الظهر والتأديب. وكنايته الخفية ككل لفظ نوي به، ويحرم الاستمتاع بالمظاهر منها، بالمظاهر منها.
نعم. الآن يشرع في حكم الظهار. والظهار هو في الأصل من الظهر، أخذ من قولهم أنت علي كظهر أمي، وهو تشبيه المرأة بالأم. قال: تشبيه المكلف من تحل له من زوجة، المكلف الذي هو الزوج، من تحل له من زوجة أو أمة بظهر مؤبد تحريمها، يشبهها بظهر محرم عليه تحريما مؤبدا كالأم والأخت. قال: كالأخت ولو من الرضاعة، لأن الأخت من الرضاعة محرم عليه تحريما مؤبدا. قال: وهذا صريحه، أي صريحه أن يقول الرجل المكلف أنت علي بزوجته كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي. قال: وهذا صريحه لا يحتاج لنية، يعني لن نقول لا يحتاج أن يقال له ماذا تنوي، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. قال ولا ينصرف لغيره بها، يعني حتى لو قال أنا نويت كذا وكذا فلا ينصرف إلى غيره وإنما يقع ظهارا. وأما كنايته الظاهرة، الكناية الظاهرة، فما جرى به العرف، ما جرى به العرف، وسيبين أن كنايته الظاهرة ما جرى به العرف وأسقط الظهر أو التأبيد. مثاله قال أنت علي كأم، فأسقط، يعني ما قال أنت علي كظهر أمي، وما وأسقط التأبيد أو سقط التأبيد، سقط التأبيد كقوله أنت علي كظهر فلانة، كظهر فلانة الأجنبية، كظهر فلانة الأجنبية. وهي ليست محرما ولا حليلة له، وفي هذه الحالة ينوى، فإن نوى غير الطلاق أو غير الظهار فلا شيء عليه، فإن نوى غير الظهار فلا شيء عليه، كأن يقول يعني أقول له ماذا أردت بقولك أنت علي كأمي، يقول فأنا كنت أريد أنها علي كأمي أي في محبتها، هي مثل أمي في المحبة، فنقول له يعني هنا النية تصرف هذا الكناية الظاهرة. وإن نوى به الظهار أو الطلاق كان كذلك. والحالة الثالثة من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الظهار، قوله كناية خفية، وهو كل لفظ نوى به، كل لفظ نوى به الظهار وإن لم يكون صريحا أو ظاهرا، كأن يقول اذهبي، وهو ذلك الظهار أو الطلاق، بكل كلام نوى به فيلزمه الظهار بكل كلام نوى به. إذن الظهار من حيث الألفاظ على ثلاثة: صريحة، وهذه لا تحتاج إلى نية، وكناية ظاهرة وهي التي سقط منها الظهر أو سقط منها يعني التأبيد، كانت الحرمة غير مؤبدة، فهذه ينوى فيها. أما الثالثة وهي الكناية الخفية فلا بد فيها من نية. قال ويحرم الاستمتاع بالمظاهر منها، يعني إذا ظاهر الزوج من زوجته يحرم عليه الاستمتاع بها، لأنه منع نفسه أو ظاهر منها، وهي عليها أن تمنع نفسها منه إلى أن يكفر، إلى أن يكفر كفارة الظهار التي سيأتي حكمها. قال
قال رحمه الله ولها رفع أمرها للحاكم فيضرب له أجل الإيلاء من يوم الحكم كما تقدم، فإن مضى الأجل ولم يكفر وأرادت الطلاق طلقت عليه، وتجب الكفارة بالعزم على وطئها ولا تجزئ قبله ولا يطأها إلا بعد أن يكفر.
لاحظ إذا رفعت المرأة أمرها للقضاء وذلك حق لها، فيضرب القاضي لها أجل الإيلاء، يقول له عندك أجل الإيلاء الذي هو 4 أشهر كما تقدم، ففي هذه 4 أشهر يجب عليك أن تكفر وتعاود تراجع زوجتك، فإن ما كفر في هذه 4 أشهر ولم يراجع زوجته بعد التكفير طلق عليه، يعني يوقع عنه الطلاق القاضي، يقول له إما أن تكفر وتراجع زوجتك وإما أن تطلق، فإن أبى طلق القاضي عليه. قال وتجب الكفارة، تجب عليه الكفارة هو الآن يمنع من الاستمتاع بها، وتجب عليه الكفارة بالعزم على وضعها، ولا تجزئ قبله، ولا تجزئ قبله، يعني لا تجزئ قبل العزم على الوضع، ولا يطأها إلا بعد أن يكفر، ولا يطأها إلا بعد أن يكفر. فإن وطأها ثم كفر فعليه أن يكفر مرة أخرى. ثم شرع رحمه الله في بيان الكفارة التي تجب على المظاهر وأنها على ثلاثة أنواع، فقال:
قال رحمه الله: والكفارة ثلاثة أنواع. النوع الأول: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب كاملة بلا شائبة، حرية، ولا يضر العور ولا الصغر ولا المرض الخفيف، بخلاف العمى والبكم والصمم والجنون وقطع جزء منها ولو كأذن أو إصبع. النوع الثاني: فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. النوع الثالث: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أحرارا مسلمين، لكل مسكين مدان إلا ثلث من البر، فإن اقتاتوا غيره فما يقوم مقامه في الشبع، ولا يجزئ الغداء والعشاء إن لم يتحقق بلوغهما ذلك، وللعبد الإطعام إن أذن له سيده وقد عجز عن الصوم أو منعه منه.
كفارة المظاهر أولا هي على الترتيب وجوبا، هي على الترتيب وجوبا، والكفارة على ثلاثة أنواع. النوع الأول: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب كاملة بلا شائبة، حرية، يعني ليست كاملة الرق، ليس فيها شائبة حرية بحيث أن يكون مثلا بعضها حر وبعضها مملوكة، واستثنى من سلامة العيوب بعض العيوب التي هي أشبه بأنها عيوب خفيفة، والكمال أفضل. قال: ولا يضر العور ولا الصغر ولا المرض الخفيف، بخلاف يعني العمى فإنه يضر، والبكم والصمم والجنون وقطع جزء منها ولو كأذن أو إصبع، هذه كلها تضر بالسلامة وغير مجزئة. والنوع الثاني من الكفارات ينتقل إليه إن عجز عن عتق رقبة، ينتقل إلى الصيام، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لابد أن يكون في الشهرين تتابع من غير شهر رمضان، يعني لا يصوم شهر رمضان وشهر زيادة، بل شهرين متتابعين من غير الفريضة، ولا يكون بينهما انقطاع إلا بعذر، فلو انقطع بلا عذر بدأ من جديد. والنوع الثالث من الكفارات: إن لم يستطع على الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، ويشترط في المساكين أن يكونوا أحرارا مسلمين، وأن يكون لكل مسكين مدان إلا ثلث من البر، فإن اقتاتوا، إن كان البر هو المقتات كان إطعامهم منه، فإن كان المقتات غير البر مما يجزئ كزكاة الفطر، المقتات مما يجزئ كزكاة الفطر، فما يقوم مقامه في الشبع، يعني كل ما هو من قوت البلد مما يجوز فيه زكاة الفطر يكون يعني صدقة أو إطعاما لهؤلاء الفقراء أو المساكين. ولا يجزئ الغداء والعشاء إن لم يتحقق بلوغهما ذلك، يعني بلوغ المدان إلا ثلث، فلا بد إن يعني عزمهم على غداء أو عشاء أن يتحقق من الكمية أو من أنه يفي لكل واحد منهم مدان إلا ثلث وعليه أن يحتاط حتى لا ينقص. قال وللعبد الإطعام، للعبد إذا كانت إذا كان عليه ظهارا له أن يطعمه، لكن بشروط إن أذن له سيده وقد عجز عن الصوم أو منع منه، يعني منعه سيده من الصوم. إذن نكون تدارسنا في هذا الباب مسألتان كبيرتان، تدارسنا مسألتين كبيرتين. المسألة الأولى الإيلاء، وهو حلف الزوج المكلف على ترك وطئه زوجته، إما أن يكون بلفظ صريح أو اللفظ هذا يلزم منه الإيلاء أو أن يكون اللفظ فيه احتمال. والمسألة الثانية الظهار، وهي تشبيه المكلف أن تحله من زوجته بمن تحرم عليه مؤبدا، وهو على ثلاثة أنواع من حيث اللفظ: صريح، وكناية ظاهرة، وكناية خفية. وهذا الظهار له ثلاثة كفارات على الترتيب: عتق رقبة، ثم ينتقل إن لم يستطع إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا على ما ذكر من ضوابط وغير ذلك في المذهب. نعم.
باب العدة. العدة سببها موت الزوج أو طلاقه المدخول بها المدخولة بها، وهي للحامل وضع حملها كله ولو علقة، ولغيرها في الوفاة 4 أشهر و10 للحرة، وشهران وخمس ليال للأمة إن لم تكن ريبة، وللمطلقة في من لم تحب لصغر أو كبر أو عادة ولو أمة 3 أشهر، والحرة تحب 3 أقراء.
لحظة. طيب، باب العدة. العدة هي تربص امرأة زمانا معلوما مقدرا شرعا، تربص المرأة زمانا معلوما مقدرا شرعا علامة على براءة الرحم، يعني أن المرأة تنتظر وقت، وهذا الوقت محدد في الشرع. لماذا تنتظر هذا الوقت المحدد للشرع؟ حتى يستيقن براءة رحمها من الحمل. قال العدة سببها، يعني أسباب العدة، إما موت الزوج وهذه لها مدة معينة، أو طلاقه المدخول بها، أن يطلق الزوج امرأة قد دخل بها، فهذه لها عدة أيضا معينة. قال وهي للحامل، يعني عدة الحامل، إن طلق مثلا امرأته الحامل، وهنا ننبه الناس على أن طلاق المرأة الحامل يقع على خلاف ما يعني هو متعارف من بعض الناس أنه لا يقع. فعدة المرأة الحامل وضع حملها كله، يعني لو وضعته بعد يوم سيكون تلك مدة العدة وانتهت عدتها، أو أنها تكمل 9 أشهر فعدتها فترة حملها. قال ولو وضعته علقة، ولو وضعته علقة قطعة الدم، والعلقة القطعة من الدم، ليس الدم لكنها مثل اللحمة أو مثل قطعة الدم المتجمدة. قال ولغيرها في الوفاة، يعني لغير الحامل في الوفاة يعني عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 للحرة، 4 أشهر و10 أيام للحرة، وأما الأمة فشهران وخمس ليال للأمة. قال إن لم تكن ريبة، يعني ريبة من شك في حمل، فإن كان هناك شك في حمل فإنها تمكث العدة أقصى أمد الحمل للحرة وللأمة نصفه، وسيأتي بيان أقصى مدة الحمل. قال وللمطلقة، ماذا يقصد بالمطلقة هنا؟ المطلقة المدخول بها، لأنها قيد قبل فقال أو طلاقه المدخول بها. فالمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها، وإنما العدة على المدخول بها. قال والمطلقة أي المدخول بها في من لم تحض لصغر أو كبر أو عادة ولو أمة 3 أشهر. فعدة التي لم تحض أو الكبير اليائس مدتها 3 أشهر. قال والحرة تحيض 3 أقراء. وفسر القر، نعم تفضل أحمد.
قال رحمه الله والحرة تحيض 3 أقراء وهي الأطهار، وللأمة قرآن ولو طال الأمد، قرآن ولو طال الأمد. فإن تأخر الحيض لغير رضاع ولا مرض تربصت 1 سنة ثم حلت، وإلا إذا ظهرت بها ريبة حمل فتمكث إلى أقصى أمده، وهل هو 5 أعوام أو 4 خلاف. ويجب على المتوفى،
لحظة، والحرة تحيض 3 أقراء، وفسر القرآن بالأطهار أي الطهر الذي بين الحيضتين. هذا في المذهب أن الأقراء هي الأطهار، فالحرة تحيض 3 أقراء وهي الأطهار، يعني الحرة إذا طلقت تجلس 3 أقراء، والأمة قرآن يعني مثنى قر، ولو طال الأمة. فإن تأخر الحي عمن تعتد بالأقراء لغير رضاع ولا مرض تربصت 1 سنة ثم حلت. قال إلا إذا ظهرت بها ريبة، سبق إذا ظهرت بها ريبة حمل فتمكث أقصى أمده، وأقصى أمد الحمل في المذهب فيه خلاف، فقيل 5 أعوام وقيل 4 أعوام.
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد بترك زينة وحلي وطيب وما يعد زينة من الثياب، ولا تكتحل إلا من ضرورة، ولتمسحه في النهار، ولا تخضب ولا تضع على رأسها ما فيه طيب ولو كورد وحناء، ويجوز الإدهان بما لا طيب فيه. وللمطلق،
قال ويجب على المتوفى عنها زوجها أي بخلاف المطلقة الإحداد. فالمتوفى أو الحداد أو الإحداد هو فقط للمطلقة، عفوا للمتوفى عنها زوجها، والإحداد معناه ترك الزينة، ترك الزينة مدة معينة التي هي مدة عدة المتوفى. قال الإحداد بترك زينة من ثياب ونحوها وحلي وترك طيب وما يعد زينة من الثياب. ونبه على أنها لا تكتحل إلا من ضرورة، لأن الكحل غالبا للزينة، ولا تكتحل إلا من ضرورة ليلا، ولتمسحه في النهار وجوبا، ولا تختضب بالحناء ولا الكتم ولا نحو ذلك، ولا تضع على رأسها ما فيه طيب ولو كورد، ويجوز للدهان بما لا طيب فيه كالزيت، مثلا الزيت أو السدر ونحو ذلك مما ليس طيبا في الأصل. قال
وللمطلقة السكنى، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وأما المتوفى عنها فلها السكنى إن كان المسكن له، وإلا فبقدر ما نقد من كرائه. ولا يجوز للمعتدة مطلقا الخروج من مسكنها ولو لزيارة أو تعزية إلا لحوائجها الضرورية في النهار وطرفيه، ومنه السعي لتحصيل قوتها ولو بالخدمة.
طيب، هذه نبدأها في الدرس الثاني لأن الوقت داهمنا وبرنامج الزوم له وقت محدد، فننتظر 5 دقائق ثم نبدأ نكمل هذه المسألة إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس السابق في كتاب النكاح من كتاب تدريب السالك في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقرأنا في كتاب النكاح ما يتعلق بحكم النكاح وأركانه وشروطه، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مراتب الأولياء، وقسم الولي إلى ولي مجبر وولي غير مجبر، ثم بين مراتب الأولياء، ثم انتقل إلى فصل في موجبات الفسخ النكاح، وأنها على 3 أقسام: ما يفسخ النكاح قبل العقد وبعده، والقسم الثاني ما يفسخ به النكاح قبل الدخول ويثبت بعده، والقسم الثالث ما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالطول، وبين في ذلك الطول. ثم انتقل إلى فصل فيما يحرم من النساء، وهن على 3 أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالرضاع. ثم انتقل إلى الفصل الذي بعنوان فصل في الخلع، وبين حكم الخلع وألفاظه والعوض فيه. ثم انتقل في الفصل الأخير الذي تدرسناه في الأسبوع الماضي في الطلاق، وأن الطلاق منه طلاق سني ومنه طلاق بدعي، ومن يوقع الطلاق من الزوج والولي، وبين ألفاظ الطلاق، لفظه الصريح والظاهر والكناية الظاهرة والكناية الخفية. وتدارسنا مسائل الرجعة، رجعة المطلقة وألفاظها وحكمها وكيفية هذه الرجعة. ونبدأ اليوم بتكميل هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى باب الإيلاء والظهار وأحكامهما، فسنبدأ به إن شاء الله.
ما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن حمد المبارك المالكي في كتابه تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك، قال رحمه الله: الإيلاء حلف الزوج المكلف على ترك الوطء صريحا كوالله لا أطأك، والتزاما كلا ألتقي معك أو لا يمس جلدي جلدك، مدة تزيد على 4 أشهر للحر و2 للعبد، ولو احتمالا كحتى أدخل الدار أو حتى يقوم زيد. فإذا رفعت أمرها
فبدأ رحمه الله تعالى في مسألة الإيلاء، وعرفه رحمه الله تعالى بحلف الزوج المكلف على ترك الوطن، الحلف بكل يمين أو بأي نوع من أنواع اليمين من الزوج المكلف الذي هو البالغ العاقل على ترك الوطن، أي ترك وطئ زوجته. فينقسم هذا الإيلاء من حيث الألفاظ إلى صريح كوالله لا أطأك، فهذا يترتب عليه أحكام الإيلاء، إلا إذا كان عدم الوطء لمصلحة كمصلحة الرضيع، فيقول لا أطأك حتى تفطمي ولدي، فهذا لا يعد إيلاء. والنوع الثاني من الألفاظ التزاما، يعني يلزم منه ترك الوطء، اللفظ ليس صريحا في الوطء ولكنه يلزم منه ترك الوطء، كأن يقول لا ألتقي معك، ويريد بذلك ماذا؟ عدم الوطء، فيلزم من ذلك عدم الوطء. أو يقول لا يمس جلدي جلدك، يحلف بذلك، فهذا يعد من الإيلاء. والإيلاء له مدة، قال يحلف الزوج المكلف على ترك وطئ زوجته صريحا أو التزاما مدة تزيد على 4 أشهر للحر و2 للعبد، قال ولو احتمالا، أي ولو كان اللفظ محتملا لا التزاما ولا صريحا، نحو أن يقول والله لا أطأها حتى يقدم زيد من سفره، فيحتمل هذا القدوم بعد 4 أشهر، ويحتمل أن يكون القدوم قبل 4 أشهر. فإذا كان يحتمل مدة تزيد على 4 أشهر ومدة تحتمل يعني تقل على 4 أشهر كان إيلاء. قال المؤلف ولو احتمالا كحتى أدخل الدار أو حتى يقوم زيد، في قوله في المثال حتى يقوم زيد، لعل الصواب حتى يقدم زيد، حتى يقدم زيد. نعم،
قال رحمه الله: فإذا رفعت أمرها للحاكم ضرب لها أجل الإيلاء 4 أشهر للحر و2 للعبد، وحسب الماضي من يوم الحلف، ويؤمر بالفيئة من بعد انتهاء الأجل، فإن قال لا أطأها طلق عليه بلا تلوم، وإن وعد تلوم له بالاجتهاد. ومن قال
لحظة، قال فإذا رفعت أمرها للحاكم، إذا حلف الزوج أن لا يطأ زوجته، فللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي، وهذا حق لها، لأن من حقها ومن حسن العشرة أن يأتيها، فإذا امتنع من وطئها وحلف على ذلك كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء، فإذا رفعت أمرها للقضاء ضرب لها أجل الإلاء، ضرب القاضي لها أجل الإلاء 4 أشهر للحر وشهرين للعبد، يعني أعطاها مدة الإلاء 4 أشهر ينتظرون الرجل حتى يرجع ويفيء. متى تحسب؟ قال وحسب الماضي من يوم الحلف، يعني أنها لو رفعت مثلا أمرها للقضاء فقال لها القاضي متى كان الحلف؟ قالت قبل شهر، فيضرب لها القاضي الإلاء المتبقي من الأشهر الذي هو 3 أشهر، وفي هذه الفترة يمر بالفيئة بعد انتهاء الأجل الذي ضربه القاضي لهذا الحالف الذي هو الزوج، يؤمر يعني يأمره القاضي بالرجوع إلى وطء زوجته، فإن أصر وصرح فقال لا أطأها طلق عليه بلا تلوم، يعني طلق أوقع القاضي الطلاق بلا تلوم، يعني بلا انتظار. وإن وعد الرجوع والفيئة تلوم له، يعني انتظره القاضي على حسب اجتهاد القاضي، يعطيه مدة أنه يراجع زوجته. نعم.
قال رحمه الله ومن قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو علي كظهر أمي منع منها، ويضرب له الحاكم أجل الإلاء من يوم الحكم، فإن لم تحصل منه فيئة طلق عليه، والفيئة تكون بوطء ثيب وافتضاد البكر.
نعم. قال ومن قال إن لم أدخل الدار فأنت أو علي كظهر أمي منع منها، منع الرجل من زوجته، لأن في قوله علي كظهر أمي هذا سيأتي أنه ظهار، وقوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق، فإن لم يدخل الدار منع منها، ويضرب له الحاكم أجل الإلاء من يوم الحكم كما مر، فإن لم تحصل منه فيئة بكفارة أو بدخول الدار طلق عليه، يعني أن القاضي يطلق عليه أو يوقع عليه الطلاق، كل ذلك يعني من أجل حق هذه المرأة. والفيئة تكون، الفيئة في الإلاء تكون بوطء الثيب، وأن يكون الوطء في وقت حلال، أي لا في حيض ولا نفاس ولا في إحرام ولا من محرم أو محرمة، هذا بالنسبة إلى الثيب. أما البكر فبافتضاض بكارتها، يكون بذلك الفيئة والرجوع. نعم.
قال رحمه الله الظهار، والظهار تشبيه المكلف من تحل له من زوجة أو أمة بظهر مؤبد تحريمها عليه كالأخت ولو من الرضاع، وهذا صريحه لا يحتاج لنية ولا ينصرف لغيره بها. وأما كنايته الظاهرة فما جرى العرف من نحو أنت علي كأمي أو كظهر
أنت.
أنت علي كأمي أو كظهر فلان أو فلانة أجنبية، حيث سقط أحد الأمرين الظهر والتأديب، وكنايته الخفية ككل لفظ نوي به، ويحرم الاستمتاع بالمظاهر منها بالمظاهر منها.
نعم نعم. الآن يشرع في حكم الظهار، والظهار هو في الأصل من الظهر، أخذ من قولهم أنت علي كظهر أمي، وهو تشبيه المرأة بالأم، قال تشبيه المكلف من تحل له من زوجة، المكلف الذي هو الزوج، من تحل له من زوجة أو أمة بظهر مؤبد تحريمها، يشبهها بظهر محرم عليه تحريما مؤبدا كالأم والأخت. قال كالأخت ولو من الرضاعة، لأن الأخت من الرضاعة محرم عليه تحريما مؤبدا. قال وهذا صريحه، أي صريحه أن يقول الرجل المكلف أنت علي بزوجته كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي. قال وهذا صريحه لا يحتاج لنية، يعني لن نقول لا يحتاج أن يقال له ماذا تنوي، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. قال ولا ينصرف لغيره بها، يعني حتى لو قال أنا نويت كذا وكذا فلا ينصرف إلى غيره، وإنما يقع ظهارا. وأما كنايته الظاهرة، الكناية الظاهرة، فما جرى به العرف، ما جرى به العرف، وسيبين أن كنايته الظاهرة ما جرى به العرف وأسقط الظهر أو التأبيد. مثاله قال أنت علي كأمي، فأسقط، يعني ما قال أنت علي كظهر أمي، وما وأسقط التأبيد أو سقط التأبيد، سقط التأبيد كقوله أنت علي كظهر فلانة، كظهر فلانة الأجنبية، كظهر فلانة الأجنبية، وهي ليست محرما ولا حليلة له. وفي هذه الحالة ينوى، فإن نوى غير الطلاق أو غير الظهار فلا شيء عليه، فإن نوى غير الظهار فلا شيء عليه، كأن يقول، يعني أقول له ماذا أردت بقولك أنت علي كأمي، يقول فأنا كنت أريد أنها علي كأمي، أي في محبتها، هي مثل أمي في المحبة. فنقول له يعني هنا النية تصرف هذا الكناية الظاهرة. وإن نوى به الظهار أو الطلاق كان كذلك. والحالة الثالثة من ألفاظ الكناية، من ألفاظ الظهار، قوله كناية خفية، وهو كل لفظ نوى به، كل لفظ نوى به الظهار وإن لم يكون صريحا أو ظاهرا، كأن يقول اذهبي، وهو ذلك الظهار أو الطلاق، بكل كلام نوى به، فيلزمه الظهار بكل كلام نوى به. إذن الظهار من حيث الألفاظ على ثلاثة: صريحة، وهذه لا تحتاج إلى نية، وكناية ظاهرة، وهي التي سقط منها الظهر أو سقط منها يعني التأبيد، كانت الحرمة غير مؤبدة، فهذه ينوى فيها. أما الثالثة وهي الكناية الخفية فلا بد فيها من نية. قال ويحرم الاستمتاع بالمظاهر منها، يعني إذا ظاهر الزوج من زوجته يحرم عليه الاستمتاع بها، لأنه منع نفسه أو ظاهر منها، وهي عليها أن تمنع نفسها منه إلى أن يكفر، إلى أن يكفر كفارة الظهار التي سيأتي حكمها. قال
رحمه الله: ولها رفع أمرها للحاكم فيضرب له أجل الإيلاء من يوم الحكم كما تقدم، فإن مضى الأجل ولم يكفر وأرادت الطلاق طلقت عليه، وتجب الكفارة بالعزم على وطئها ولا تجزئ قبله، ولا يطأها إلا بعد أن يكفر.
لاحظ، إذا رفعت المرأة أمرها للقضاء وذلك حق لها، فيضرب القاضي لها أجل الإيلاء، يقول له عندك أجل الإيلاء الذي هو 4 أشهر كما تقدم، ففي هذه 4 أشهر يجب عليك أن تكفر وتعاود تراجع زوجتك، فإن ما كفر في هذه 4 أشهر ولم يراجع زوجته بعد التكفير طلق عليه، يعني يوقع عنه الطلاق القاضي، يقول له إما أن تكفر وتراجع زوجتك وإما أن تطلق، فإن أبى طلق القاضي عليه. قال: وتجب الكفارة، تجب عليه الكفارة، هو الآن يمنع من الاستمتاع بها، وتجب عليه الكفارة بالعزم على وطئها، ولا تجزئ قبله، يعني لا تجزئ قبل العزم على الوطء، ولا يطأها إلا بعد أن يكفر، ولا يطأها إلا بعد أن يكفر، فإن وطأها ثم كفر فعليه أن يكفر مرة أخرى. ثم شرع رحمه الله في بيان الكفارة التي تجب على المظاهر وأنها على 3 أنواع، فقال:
قال رحمه الله: والكفارة 3 أنواع. النوع الأول: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب كاملة بلا شائبة، حرية، ولا يضر العور ولا الصغر ولا المرض الخفيف، بخلاف العمى والبكم والصمم والجنون وقطع جزء منها ولو كأذن أو إصبع. النوع الثاني: فإن لم يستطع فصيام 2 شهرين متتابعين. النوع الثالث: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أحرارا مسلمين، لكل مسكين مدان إلا 1/3 من البر، فإن اقتاتوا غيره فما يقوم مقامه في الشبع، ولا يجزئ الغداء والعشاء إن لم يتحقق بلوغهما ذلك، وللعبد الإطعام إن أذن له سيده وقد عجز عن الصوم أو منعه منه.
كفارة المظاهر أولا هي على الترتيب وجوبا، والكفارة على 3 أنواع. النوع الأول: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب كاملة بلا شائبة، حرية، يعني ليست كاملة الرق، ليس فيها شائبة حرية بحيث أن يكون مثلا بعضها حر وبعضها مملوكة، واستثنى من سلامة العيوب بعض العيوب التي هي أشبه بأنها عيوب خفيفة، والكمال أفضل. قال: ولا يضر العور ولا الصغر ولا المرض الخفيف، بخلاف يعني العمى فإنه يضر، والبكم والصمم والجنون وقطع جزء منها ولو كأذن أو إصبع، هذه كلها تضر بالسلامة وغير مجزئة. والنوع الثاني من الكفارات ينتقل إليه إن عجز عن عتق رقبة، ينتقل إلى الصيام، فيجب عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، لابد أن يكون في الشهرين تتابع من غير شهر رمضان، يعني لا يصوم شهر رمضان وشهر زيادة، بل شهرين متتابعين من غير الفريضة، ولا يكون بينهما انقطاع إلا بعذر، فلو انقطع بلا عذر بدأ من جديد. والنوع الثالث من الكفارات إن لم يستطع على الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا، ويشترط في المساكين أن يكونوا أحرارا مسلمين، وأن يكون لكل مسكين مدان إلا ثلث من البر. فإن اقتاتوا، إن كان البر هو المقتات كان إطعامهم منه، فإن كان المقتات غير البر مما يجزئ كزكاة الفطر، المقتات مما يجزئ كزكاة الفطر، فما يقوم مقامه في الشبع، يعني كل ما هو من قوت البلد مما يجوز فيه زكاة الفطر يكون يعني صدقة أو إطعاما لهؤلاء الفقراء أو المساكين. ولا يجزئ الغداء والعشاء إن لم يتحقق بلوغهما ذلك، يعني بلوغ المدان إلا ثلث، فلابد إن يعني عزمهم على غداء أو عشاء أن يتحقق من الكمية أو من أنه يفي لكل واحد منهم مدان إلا ثلث، وعليه أن يحتاط حتى لا ينقص. قال وللعبد الإطعام، للعبد إذا كان عليه ظهارا له أن يطعمه، لكن بشروط إن أذن له سيده وقد عجز عن الصوم أو منع منه، يعني منعه سيده من الصوم. إذن نكون تدارسنا في هذا الباب مسألتان كبيرتان، تدارسنا مسألتين كبيرتين. المسألة الأولى الإيلاء، وهو حلف الزوج المكلف على ترك وطئه زوجته، إما أن يكون بلفظ صريح أو اللفظ هذا يلزم منه الإيلاء، أو أن يكون اللفظ فيه احتمال. والمسألة الثانية الظهار، وهي تشبيه المكلف أن تحله من زوجة بمن تحرم عليه مؤبدا، وهو على ثلاثة أنواع من حيث اللفظ: صريح، وكناية ظاهرة، وكناية خفية. وهذا الظهار له ثلاثة كفارات على الترتيب: عتق رقبة، ثم ينتقل إن لم يستطع إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا على ما ذكر من ضوابط وغير ذلك في المذهب. نعم.
باب العدة. العدة سببها موت الزوج أو طلاقه المدخول بها، وهي للحامل وضع حملها كله ولو علقة، ولغيرها في الوفاة 4 أشهر و10 للحرة، وشهران و5 ليال للأمة إن لم تكن ريبة، وللمطلقة في من لم تحب لصغر أو كبر أو عادة ولو أمة 3 أشهر، والحرة تحب 3 أقراء.
لحظة. طيب، باب العدة. العدة هي تربص امرأة زمانا معلوما مقدرا شرعا، تربص المرأة زمانا معلوما مقدرا شرعا علامة على براءة الرحم، يعني أن المرأة تنتظر وقت، وهذا الوقت محدد في الشرع. لماذا تنتظر هذا الوقت المحدد للشرع؟ حتى يستيقن براءة رحمها من الحمل، قال العدة سببها، يعني أسباب العدة إما موت الزوج وهذه لها مدة معينة، أو طلاقه المدخول بها، أن يطلق الزوج امرأة قد دخل بها، فهذه لها عدة أيضا معينة. قال وهي للحامل، يعني عدة الحامل، إن طلق مثلا امرأته الحامل، وهنا ننبه الناس على أن طلاق المرأة الحامل يقع على خلاف ما يعني هو متعارف من بعض الناس أنه لا يقع. فعدة المرأة الحامل وضع حملها كله، يعني لو وضعته بعد يوم سيكون تلك مدة العدة وانتهت عدتها، أو أنها تكمل 9 أشهر فعدتها فترة حملها. قال ولو وضعته علقة، ولو وضعته علقة قطعة الدم، والعلقة القطعة من الدم، ليس الدم لكنها مثل اللحمة أو مثل قطعة الدم المتجمدة. قال ولغيرها في الوفاة، يعني لغير الحامل في الوفاة، يعني عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 للحرة، 4 أشهر و10 أيام للحرة، وأما الأمة فشهران وخمس ليال للأمة. قال إن لم تكن ريبة، يعني ريبة من شك في حمل، فإن كان هناك شك في حمل فإنها تمكث العدة أقصى أمد الحمل للحرة وللأمة نصفه، وسيأتي بيان أقصى مدة الحمل. قال وللمطلقة، ماذا يقصد بالمطلقة هنا؟ المطلقة المدخول بها، لأنها قيد قبل فقال أو طلاقه المدخول بها، فالمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها، وإنما العدة على المدخول بها. قال والمطلقة أي المدخول بها في من لم تحض لصغر أو كبر أو عادة ولو أمة 3 أشهر، فعدة التي لم تحض أو الكبير اليائس مدتها 3 أشهر. قال والحرة تحيض 3 أقراء، وفسر القر. نعم تفضل أحمد.
قال رحمه الله والحرة تحيض 3 أقراء وهي الأطهار، وللأمة قرآن ولو طال الأمد، قرآن ولو طال الأمد، فإن تأخر الحيض لغير رضاع ولا مرض تربصت 1 سنة ثم حلت، وإلا إذا ظهرت بها ريبة حمل فتمكث إلى أقصى أمده، وهل هو 5 أعوام أو 4 خلاف، ويجب على المتوفى.
لحظة. والحرة تحيض 3 أقراء، وفسر القرآن بالأطهار أي الطهر الذي بين الحيضتين، هذا في المذهب أن الأقراء هي الأطهار، فالحرة تحيض 3 أقراء وهي الأطهار، يعني الحرة إذا طلقت تجلس 3 أقراء، والأمة قرآن يعني مثنى قر، ولو طال الأمة، فإن تأخر الحيض عمن تعتد بالأقراء لغير رضاع ولا مرض تربطت سنة ثم حلت ثم حلت. قال وإلا أو إلا إذا ظهرت بها ريبة سبقة، إذا ظهرت بها ريبة حمل فتمكث أقصى أمده. وأقصى أمد الحمل في المذهب فيه خلاف، فقيل 5 أعوام وقيل 4 أعوام.
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد بترك زينة وحلي وطيب وما يعد زينة من الثياب، ولا تكتحل إلا من ضرورة، ولتمسحه في النهار، ولا تخضب ولا تضع على رأسها ما فيه طيب ولو كورد وحناء، ويجوز الإدهان بما لا طيب فيه وللمطلق.
قال ويجب على المتوفى عنها زوجها أي بخلاف المطلقة الإحداد. فالمتوفى أو الحداد أو الإحداد هو فقط للمطلقة، عفوا للمتوفى عنها زوجها. والإحداد معناه ترك الزينة، ترك الزينة مدة معينة التي هي مدة عدة المتوفى. قال الإحداد بترك زينة من ثياب ونحوها وحلي وترك طيب وما يعد زينة من الثياب، ونبه على أنها لا تكتحل إلا من ضرورة، لأن الكحل غالبا للزينة، ولا تكتحل إلا من ضرورة ليلا، ولتمسحه في النهار وجوبا، ولا تختضب بالحناء ولا الكتم ولا نحو ذلك، ولا تضع على رأسها ما فيه طيب ولو كورد، ويجوز للدهان بما لا طيب فيه كالزيت، مثلا الزيت أو السدر ونحو ذلك مما ليس طيبا في الأصل. قال
وللمطلقة السكنى لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وأما المتوفى عنها فلها السكنى إن كان المسكن له، وإلا فبقدر ما نقد من كرائه. ولا يجوز للمعتدة مطلقا الخروج من مسكنها ولو لزيارة أو تعزية إلا لحوائجها الضرورية في النهار وطرفيه، ومنه السعي لتحصيل قوتها ولو بالخدمة.
طيب هذه نبدأها في الدرس الثاني لأن الوقت داهمنا وبرنامج الزوم له وقت محدد، فننتظر 5 دقائق ثم نبدأ نكمل هذه المسألة إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.